أعوذ بالله من الرجيم ومن الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر الحيض الفاسعاني رضوان الله عليه أن الإنسان يحتاج إلى مجموعة من الصفات الجوانحية التي تشكل قوام الصلاة، بالإضافة إلى موضوع حضور القلب لكي تكون الصلاة ذات روح ذات معنى، يجب أن يوفر الإنسان في نفسه مجموعة من المواصفات ترتقي بالصلاة لكي تكون هذه الصلاة ناهية عن الفحشاء وناهية عن المنكر. ومجموع هذه الصفات نعبر عنه بحضور القلب بمعناه الوسيع. تارة نتحدث عن حضور القلب بمعنى عدم الشرود الخاطر، بمعنى أن يكون الإنسان متوجها إلى صلاته غير غافل عنها، مقبل بقلبه على الله. وتارة نتحدث عن حضور القلب بهذا المعنى الواسع الذي يشمل أولا التفهيم، بمعنى أن يكون الإنسان عارفا ما يتفوه به، مدركا ما يقول في صلاته، مو مجرد كلمات وألفاظ تجري على لسانه دون إدراك لمعنى هذه الألفاظ. تتمين يعني أن الإنسان يتأمل قوله الله أكبر مفتتحا بذلك الصلاة ماذا يعني، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ماذا يعني، وقراءته الفاتحة ماذا تعني، وركوعه ماذا يعني، وسجوده في ذكره ركوعا وسجودا ماذا تعني هذه الألفاظ. تفهيم يعني أن يكون الإنسان مدرك لهذه المعاني. ولعل كما يقول البعض أن إدراك هذه المعاني هو الذي ينهى عن الفحشاء، مو مجرد نطق هذه الألفاظ، مو مجرد التفوه والتحدث بهذه الكلمات ينهى عن الفحشاء. فهم الإنسان لهذه الألفاظ وإدراكه لهذه المعاني هو الذي يجعله منتهيا عن الفحشاء والمنكر. كل كلمة يتفوه بها يتأمل ماذا تعني هذه الكلمة. يقول في الرواية أن أحدهم صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، ولعل الرواية منقولة عن السجاد صلوات الله عليه، أنه كرر آية من آيات الفاتحة ولعلها إياك نعبد وإياك نستعين في صلاتك حتى أغشي عليك. فلما سئل عن ذلك قال ما زلت أكررها حتى كأني أسمعها من قائلها. شوف عظمة الإدراك بالمعنى. وكم مرة الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه يرى مغشيا عليه في أثناء صلاته، ففهم لهذه الألفاظ لما يقول الله أكبر فعلا مدرك أن الله أكبر من كل شيء، بل أكبر من أن يقاس، بل أكبر من أن يوصف. وسنأتي إن شاء الله على ذكر المعاني لهذه الأذكار في الآداب الأخرى المرتبطة بأفعال الصلاة إن أبطان الله وإياكم. هذه الآداب الجوانحية، الآداب الداخلية، أن يكون الإنسان مدركا من باب أن الشيء والشيء يذكر. يقولون أكو خطاط عجمي خط كل عجمي، بس هذا يكتب الشيء اللي يعجبه، تجيب لشيد تقول له خطي هالعبارة إذا ما عجبته يبدل فيها كما يشاء. فأحد العلماء قال له أنا أريدك تخطني مصحف قرآن، بعد هذا ما تبدل فيه على كيفك، هذا كتاب رب العالمين، فخطه كما هو، النقطة نقطة والحرف حرف، فأخط بهذا الشهر. قال لي ما دام كتاب الله بعد ما نقدر أبدل فيه. متى موعدنا؟ قال بعد سنة. بعد سنة رجع العالم سأل الخطاط، قال لي أنا خطيت القرآن كله بس ثلاث مواضع ما قدرت أنبدل نفسي، ما يصير لازم أبدل فيها. قال لي ليش؟ قال والله مواضع ثلاثة من خطأ. قال وين الخطأ؟ قال الخطأ إياك نعبد وإياك، ما أدري هي 70 أو 90. فأنا قلت للأحرى أن نخليها 90، السيدة 70 أو 90، إحنا كاتبين إياك نعبد وإياك 90. الخطأ الثاني، خاري موسى، خار أجلكم الله بالفارسية عن الحمار، يقول آية وخر موسى صعقا، هذا قراها خار موسى يعني حمار موسى، قال موسى ما كان عند حمار، الحمار مال عيسى، شلت موسى حطيت عيسى، صار خار عيسى. الخطأ الثالث، لا الخطأ الثالث هو وسخرنا له كل بناء وغواص، البناء ما الناس بغواص، الناس جصاص، كل بناء وجصاص، شو دخل الغواص البناء؟ البناء يحتاج إلى جصاص اللي يحط الجو، فأنا شلت غواص وحطيت جصاص، وقام يعدد مجموعة من الموارد الشاهدة. إدراك المعنى مو مجرد ألفاظ، خري موسى خري موسى، أن يكون الإنسان مدركا متفهما واعيا عارفا بعظمة هذه الألفاظ، هذا أولا. ثانيا بعد التفهيم يأتي التعظيم، لا يكفي حضور القلب ولا يكفي التفهم. يعني لا يكفي أن يكون الإنسان حاضر القلب في صلاته فاهما لما يقول إذا لم يكن متوجها إلى عظمة المخاطب. بعد ما يحضر قلبك في الصلاة وتعي ما تقول يجب أن تتوجه من تخاطب وبين يدي من تقف. تعظيم لله عز وجل. التعظيم ناشئ أمرين، لا يعقل أن يكون في نفس الإنسان تعظيم ما لم يستشعر هذين الأمرين. الأمر الأول استشعاره لعظمة الخالق، وهذا مو كلمة تقال، أيضا مو لفظ يجري على اللسان. استشعارك لعظمة الخالق في خالق كما ورد في وصف المتقين كبر الخالق في أنفسهم، أو عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دون في أعيانهم. استشعار بعظمة الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. شنو مغزى التفكر في خلق السماوات والأرض؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار. استشعار لعظمة الله، استشعار لعظمة خالق السماوات والأرض والجبال والبحار. في المقابل استشعار لضعف الإنسان ولفقره ولمسكنته ولذلته. بعض الأوقات أنت تستشعر أن الطرف المقابل قوي، بس أنت أم شايف نفسك قوي، فلا تعظم حق العظمة. تعظيم الله يتطلب استشعارا لعظمته جل وعلا واستشعارا لحقارة النفس واستشعارا لذلة الإنسان واستشعارا لفقر الإنسان واستشعارا أن هذا الإنسان لا شيء. يعني لا شيء، مو أنه عنده شيء، يستشعر أنه في كل أحواله في كل سكناته مملوك عابد ذليل حقير مسكين. هالمعاني لازم يخطرها على باله في استشعاره لعظمة الله عز وجل حين يخاطب الله وحين يتلو القرآن في صلاته ويسبح الله في ركوعه وسجوده ويقلص إلى الله. يجب أن يكون مستشعرا لعظمة الخالق. إذن حاضر القلب متفهما لمعاني الألفاظ التي تأتي على لسانه معظما للمخاطر فهو الله جل وعلا لمن يقف بين يديه المصلي. رابعا بعد التسليم والتعظيم يأتي الهيبة، يعني يستشعر الإنسان الخوف من الله عز وجل. أنت لما تعظم شوف عندنا خوف، وعندنا خوف ناتج الإجلال. الإنسان قد يخاف سبعا ضاريا، قد يخاف رجلا قويا ذا أخلاق شريرة، قد يخاف وقد يخاف. هذا مو خوف ناتج إجلال. ضرار لما وصف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عند معاوية شنو قال له؟ كان فينا كأحدنا. من تواضع أمير المؤمنين
يصفه بأنه كواحد من الموجودين.
والرسول يقول ما كنا نعرفه ولا نميزه من أصحابه، مجلس مثل مجلس أصحابه، حتى وضعت له دكة يجلس عليها لكي يتميز، فحين يأتي الغيب يعرف أين الرسول.
ما أدري أي عيون هذه إنما كانت من رسول الله عن غيره من الصحابة. عجيب.
على كل حال
كان غمنا كأحدنا يقول براء، ولكن وكنا نهابه
في نفس الوقت اللي أمير المؤمنين يتواضع وصاير سينة أحدنا،
لكن كانت عندنا هيبة يا أمير المؤمنين،
مو مثل هيبة
من المعاوية، هيبة الإجلال، هيبة العظمة، هيبة أن تقف بين يدي عظيم كأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه.
احنا لما نتطرق الى موضوع الهيبة من الله، مو الهيبة السلبية بقدر ما هي الهيبة الايجابية، هيبة الاجلال، لانك تقف بين يديه بالجلال،
جلت عظمته.
فبعد ما تعظم هالتعظيم لازم ينعكس على هيبة النفس من الله عز وجل، والهيبة بعد لازم الإنسان يتذكر، يتذكر أن الله سبحانه وتعالى في لحظة من اللحظات يذر هذا الكون قاعا صفصفا ولا يهمه شيء.
فدندم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف الله. على شنو يخاف؟
في لحظة من اللحظات قادر أن يبني الأرض جميعا بمن فيها وبمن عليها،
وهو الغني المطلق.
ما محتاج
تستشعر أن الله سبحانه وتعالى صاحب قوة، جبار، منتقم، كل معاني الجلال، اللي يوم القيامة الإنسان مو فقط ينظر إلى ذات الجانب اللي يتطرق إليه، ينظر إلى أنه هناك نار سجرها كما يقول أمير المؤمنين جبارها لغضبه، مو أحماها صاحبها لغرضه، فجرها جبارها لغضبه. نفخ في نار جهنم 1000 سنة حتى احمرت، ثم نفخ فيها 1000 سنة حتى اخضرت، ثم نفخ فيها 1000 سنة حتى ازرقت، ثم نفخ فيها 1000 سنة حتى اسودت، فهي الان سوداء. انتظر مرور بعض ما سابقا أجارنا الله تعالى. كل معاني الجلال لازم الإنسان يستشعرها كرومي.
أهوان
يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تعبير القرآن.
الأم المرضع من الأمهات بالتحديد، مو كل أم، إذا في جداهية
أعاذنا الله وإياكم في هذه الدنيا،
أول شيء يهمها
الرضيع،
أول شيء يهمها.
والبعض اللي نقل حوادث حريق وكذا وغرق حوادث سيارات أعاذنا الله وإياكم، اللي كان فيها طفل الرضيع أم يشوف الرضيع محتضنة أمه كأنها تريد أن تقيل، هذا هنا هنا يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. دوزين واحد ما عرف صاحبه وما هم بسكارى ولكن عذاب الله.
هذا الإنسان الذي يعظم الله يستشعر معاني الهيبة، معاني الانتقام، معاني الغضب. صحيح كما سيأتي أن الله العفو، بس أيضا جبار ومنتقم إلى آخر هذه المعاني الجلالية. بعد تسليم وتعظيم وهيبة ورجاء، الخوف والرجاء لازم يكون متلازم في قلب الإنسان. طبعا حسب استنباطي من الأحاديث الرجاء يجب أن يكون غالبا في نفس الإنسان المؤمن، لازم يكون في توازن، وإذا أراد أن يغلب أحد الجانبين على الآخر يغلب جانب منه الرجاء، لأن جانب رحمة الله وسعه جانب رحمة الله وسعه، كما ورد في الحديث إن رحمة الله تتجلى للخلائق يوم القيامة حتى يطمع إبليس في دخول الجنة. إبليس هو إبليس يوم القيامة يدور طريق لدخول الجنة. ما أظن واحد يعطي عمرا دخوله من المعاصي وهو يطمع. لتجلي رحمة الله يؤتى بقوم يوم القيامة فيأمر الله بهم إلى النار فيلتفتون ويقول لهم الله مما التفاتكم؟ قالوا يا رب كنا نظن بك خيرا. فيقول وعزتي وجلالي ما ظنوا بي في دنياهم ساعة خيرا. أدخلوهم الجنة على كتف الجنة. هو من يستفيد من عذاب النار؟ لا يستفيد شيء. خلق الخلق حين خلقهم غنيا وآمنا. رحمة الله وسعت كل شيء. نسأل الله أن تسعنا. يستشعر معنى الرجاء، يستشعر كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أن لو نودي أن الناس كلهم إلى الجنة إلا واحد لخشيت أن أكون ذلك الواحد، ولو نودي أن الناس كلهم إلى النار إلا واحد لرجوت أن أكون ذلك الواحد بين أصبعين كما يعبرون من أصابع الرحمن. خوف ورجاء. المعنى الأخير الحياة، ومو معنى سهل أن يستحي الإنسان من ربه. تعرف يعني شنو الإنسان يستحي من ربه؟ مو الإنسان إذا وجد أمامه بهيمة، بهيمة أجلكم الله سبحانه وتعالى، يستحي من ارتكاب بعض المعاصي بحضوره، فضلا عن الطفل غير المميز، فضلا عن المميز من الأطفال، فضلا عن كبار. يستحي الإنسان يعصي الله أمام الآخر؟ ممكن؟ ممكن أن الإنسان تصل به الجرأة بعد هذه صلاته أن الإنسان يعلن فسقه وعصيانه. صحيح مثل ما يقول أمير السجاد صلوات الله وسلامه عليه في دعائه أنه إحنا لما عصينا الله في السر مو استخفافا لله، لأننا نعلم أن الله يستر وعنده لا يسترون. المعنى يكون حاضر. فالإنسان الذي يستحي من ربه يعني يراقبه في خلقه، يراقبه حين يكون وحيدا، مو أمام الناس الزاهد والورع والمتقين بس تصير عنده فرصة لوحده فارتكب من المعاصي ما ارتكب. هناك بين الحياة
الحياة لأنك دائما مع الله ودائما الله رقيب عليك ودائما الله شاهد. إذا في أي لحظة من اللحظات ما يقدر الإنسان يتجرع على المعصية لأنه بعين الله. ولو تصور الإنسان حين معصيته وحين ارتكابه للمعصية هذا المعنى معنى رقابة الله عز وجل، معنى نظر الله له، معنى وجود الملكين الرقيبين، فعلا يستحي الإنسان من ربه. فإنه ينتشي الإنسان يستحي منه من خالق كريم عفو غفور ينجي كل ما تعطي بالسوق تألم منه. أي الإنسان ما يستحي هم يعطي السوق شايف كرم بهذا الحج كل ما عفت يقول بس قول أستغفر الله وأنت عاقب العزم على التوبة تألم منه. الإنسان لازم يستحي من هذا الكرم وهذا العفو الإلهي فيجعل في نفسه نوع من الحياء من الخجل أن يعصي الله. إذا اجتمعت هذه المعاني، إذا اجتمع للإنسان في صلاته حضور القلب وكان متفهما لما يقول معظما لمن يخاطب راهبا راجيا مستحيا المعاني السلسه تشكل روح الصلاه تشكل مجمل الصفات الجوانحيه التي يجب ان يوفرها الانسان في نفسه حين الصلاه. وباقي الوقت راح يستكشف ان هذه الصلاه فعلا تنهى عن الفحشاء والمنكر والباطل. نسال الله لنا ولكم التوفيق لما نحب ويرضى، صلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين.
Thank you.